بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب تزويج المعسر، لقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها. قال: تقرأهن؟ قالت: فقال: تقرأهن عن ظهر قلب، عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب تزويج المعسر. وتقدم تحت باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام الباب السادس. قال الحافظ: هذه الترجمة أخص من تلك، باعتبار أنه تزويج المعسر ولم يذكر الذي معه القرآن. والقصد من ذلك أن تزويج المعسر ليس عبارة عن مغامرة، بل هو توكل على الله وثقة بفضله وإحسانه إلى الصالحين وإكرامه لهم. يدل على أن الفقر والغنى لا يتعلق بذلك كفاءة، فإن من الناس من يجعل الكفاءة في المال، فالموظف المرأة الموظفة أو ذات الدخل ليس كفءا لها الفقير الذي ليس بموظف، والرجل الفقير ليس كفءا للثرية، فلا بد أن يكون بينهما تقارب من حيث السعة المالية والصواب في ذلك أنه هو القائم بالنفقة والرعاية. ولكن الباء ليس منحصرة في حصول المال، الباء المقصود بها القدرة على العشرة والقدرة على معان الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. إذا كان له قدرة على معان الزواج وتكاليف الزواج أو بعد ذلك مع تيسير الله عليه، فإنه يسعى في ذلك ولو كان فقيرا، فيزوج الفقير. وكم من فقير تزوج فأغناه الله، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وكم من غني تزوج فافتقر، لا سيما وهو ذو صلاح، فلعلها ترزق به، وإن كانت صالحة لعله يرزق بها، كما في حديث أنس: لعلك ترزق به. فالصلاح وطلب العلم من أسباب حصول الرزق وإجابة الدعاء. هذا مدلول هذا الحديث، تزويج المعسر. لا يحصل في نفسك أن هذا فقير لو زوجته لحصل سوء الحال لمن ألي أمرها وافتقرت، لا تجد حق العلاج، لا تجد حق المسكن، لا تجد. فهذه الحسابات ربما تفوت عليها مرحلة طويلة من الزمن لا يحصل لها نكاح، وأنت تتحين وجود من ترى على أنه ثري، سواء هو أو هي إذا كانت راغبة في هذا الصنف. وما يدريك أن الثري قد يفخر عليها ويؤذيها ويأخذ معها أيام ثم يفارقها ويتزوج غيرها. فالبركة كلها في دين الله وفي الصلاح، بغض النظر عما يتعلق عن المال وعدمه. يزوج المعسر، باب تزويج المعسر أي شرعية واستحباب تزويج المعسر إن كان كفؤا صالحا. والفقر ليس مذمة ولا نقيصة، الفقر ليس نقيصا ولا مذمة، فقد اختاره الله لجميع أنبيائه إلى القليل، مثل سليمان عليه الصلاة والسلام. وإلا فسائر الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم أخذه أخذ بحظ وافر. ساق في هذا الباب الآية: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أي زوجوهم، أنكحوا أي زوجوا، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فيه حديث سهل بن سعد تكرر، وسيأتي مزيد شرحه تحت رقم 5141 5149. أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ضمن الواهبات: جئت أهب لك نفسي يا رسول الله. هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد، لا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لأحد، ولا لرجل أن يقبل من امرأة الهبة، هبة نفسها. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله في كتابه. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدلوا به على النظر إلى المخطوبة ضمن أدلة في الباب، والنظر إلى المخطوبة مستحب للخاطب والمخطوبة، مستحب له أن ينظر إليها ومستحب لها أن تنظر إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعله أن يؤدم بينكما، ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحك، لعله أن يؤدم بينكما. وهذا المقصود متبادل بين الرجل والمرأة، فإذا تزوج امرأة يرغب فيها وهي تزوجت رجلا ترغب فيه، لعله أن يؤدم بينهما، فإذا قلت الرغبة من أحدهما كان ذلك سبب الفراق بعد تقدير الله. وهو دليل على أن النظر لا بأس أن ينظر إلى الوجه والقدمين، فإنك صعد أي رفع صعد النظر فيها وصوبه، وهو دليل على أن النظر للظاهر رد على الظاهرية، على قول الظاهرية في هذا قول فاحش، وهو دليل على أن السكوت قد يتضمن الجواب في بعض الحالات، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لبكي بل سكت، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم علم منه عدم الرغبة، علمت وعلم الرجل الحاضر أو من كان حاضرا أن لا رغبة له بها، وهو دليل على أن لا يقدم الإنسان على زواج إلا وله فيه رغبة، ولو قدم وليس له رغبة يقول مشي الحال أياما، ربما كان ذلك إساءة إلى الحال، وهو يحسب أنه يمشي الحال يحسن حاله، لا ما هو صحيح، لا تقدم إلا وأنت لك رغبة إن لم يكن لك بها حاجة. وهو دليل على أن الرجل له حاجة إلى المرأة والمرأة لها حاجة إلى الرجل، أمر غريزي، هكذا أراد الله أن يكون، أن يكونوا من أجل أن تعمر الكون ويعبد الله سبحانه وتعالى، فكلاهما له حاجة إلى الآخر. وهو دليل على أن طعطعة الرأس في حال في بعض الحال إشارة إلى عدم الرضا، إما بكلام أو بفعل أو قول أو نحو ذلك، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا أي لم يردها جلست، ما فيه عرض المرأة الصالحة نفسها للزواج لا الهبة، فرق بين العرض وبين الهبة، وفيه كذلك تضمن ما تضمنه حديث ابن مسعود من عرض الرجل من يلي أمرها على ذي صلاح، فقوله لم يقضي فيها شيئا جلست، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، المقصود بالقضاء أي لم يبت في نعم أو لا، لا لأنه قضاء حكم وفصل في خصومة. وهو دليل على انتظار الفرج، فالمرأة لما لم يبت النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقيت جالسة تنتظر الفرج، تؤمل ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو دليل على حرصهن، حرص كثير من النساء في ذلك الزمان أو جل النساء في ذلك الزمان على الخير، إنها ترغب أن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي حال، وهذا صادر عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الدين الذي دعا إليه دين الإسلام. قام رجل آنس من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عدم الرغبة وعرف ذلك، فلم يخطب على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطبها ويقول نعم رضيت أو قبلت، بل لو قال قبلت صار زواجا. لما شعر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. وخطابه للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله زوجنيها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمر الكل، النبي أولى بأنفسهم وأزواجه وأمهاتهم، أنا لكم منزلة الوالد. فطلبها إلى وليها ولأمرها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وتولى تزويجها دون أن يسأل عن وليها، لأنها قد وهبت، أرادت أن تهب نفسها له وجعلت أمرها إليه، لم يسأل عن وليها. وهو يدل على أن ولي الأمر ولي، ولكن ولي من لا ولي له. أما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال فلم يسأل عنها، عن من وليك، دل على أن ولايته أعظم. وقوله فزوجنيها، قال هل عندك من شيء، هذا يدل على اشتراط المهر لمن تلي أمرها، امهرها، لا بأس أن يطلب مهرا، أن يطلب مهرا لمن يلي أمرها سواء من فقير أو غني، وسواء وليها فقير أو غني امهرها، فإن المهر من شأن الأزواج ومن شأن الخاطب. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أصل في قلة المهر، كما أن قول الله آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أصل في كثرة المهر إذا طابت به نفسه دون أن يلزم بذلك. والظاهر والله أعلم أن ما لم يساوي الخاتم وأدنى من الخاتم ونحو الخاتم أنه لا يعتبر مال. فقول ولو خاتما من حديد، أي أن أقل ما تمهرها به خاتم حديد، فإنه لا يصدق على ما دون ذلك شيء يسمى مال. حتى النعل، حتى النعل، حتى مصر رأسها كله يعادل الخاتم من حديد، كله نحو هذا. لو كان خاتما من فضة، بل لو كان خاتما من ذهب لكان له شأن، أما خاتم الحديد ما له كبير ثمن. وهو دليل على جواز لبس الحديد، لو كان حراما ما ابتغاه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يلي أمرها. وما جاء من الأدلة في كراهة ذلك دون هذا في الصحة، وعلى القول بالجمع بين هذا وذاك أو تلك الأحاديث، فيكون ذلك على وجه التنزه، على وجه أن ذلك مكروه كراهة التنزيه. وأما من حيث الجواز يجوز، وهو دليل على أن النساء تلبس الخواتيم، تلبس في جميع أصابعها، أصابع يديها، ولا تنهى عن شيء من ذلك. بينما الرجل لو أراد لبس الخاتم لبسه في الخنصر وإن شاء في التي تليها، ولا ينبغي أن يلبس في السبابة، النهي عن ذلك، ولا كذلك الوسطى. وفي لبسه في الإبهام وفي ما يلي الخنصر يعني ما هناك دليل، لكنه جائز لا سيما في التي تليها. ودليل أيضا انظر، بمعنى انظر والتمس، جاء بمعنى انظر والتمس على البحث عن المهر، أنهما يقول ما في جيبه شيء، ما قد يكون موجود معه، ولكن ينظر يمين شمال ماذا عنده، يبحث هنا وهنا شيئا ما، يلتمسه، يبتغيه، يبحث عنه. الزينة مطلوبة للنساء، الخاتم يذكر في كتب الزينة، في كتاب الزينة واللباس، فالزينة مطلوبة للمرأة، التختم، الخضاب، الحنة، الأشياء التي مطلوبة لها تكمل من نقصها. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يكمل من حسن إذا الحسن قصر. قال فذهب ثم رجع، معناه التمس ابتغى بحث. قال لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، أي ما وجدت ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري، إزار هو متزر به، لكن معنى هذا ملكها، هذا لها، ويصدق على أنه مهر، لو وجد غيره أعطاها تلتحف به لحافا وكان مهرا، ولكن ما يجد غيره يستر به عورته. وليس معناه أن المرأة تلبس لباس الرجل مع السعة، قد لعنت المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة، ولكن معناه الانتفاع به أو لبسه عند عدم وجود ما تستثر به، فعند عدم وجود ذلك صار اضطرارا. وفيه أهمية ستر العورة، إن لبسته ليس لم يكن عليها شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، معناه أهمية ستر العورة، وأن الصلاة صح في ستر العورة. هذا الرجل قال راوي الحديث مع ما له رداء، لا شك أن مثل هذا يصلي، دل على أن حديث نهي عن الصلاة وعلى يكون على عاتق ولم يكن على عاتق وليس على عاتقه شيء، أن هذا النهي لا يقتضي بطلان الصلاة، وإنما هو أمر واجب مع القدرة، أما مع غير القدرة لا يجد إلا ما يستر به عورته يصلي وهو كاشف عاتقيه وليس على عاتقيه منه شيء، وصلاة صحيحة، لأن بعض العذر ما يستطيع أن يربطها من خلفه فيجعلها على عاتقه يسدلها لضيقها وصغرها، فلو رفعها ما بقي على عورته منها شيء لصغرها، ويبقيها إزارا ويصلي معتذرا دون مرتدي، ليس على عاتقه شيء. طال جلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ تقدم هذا تزويج على تعليم القرآن إكراما له على ما عنده من القرآن، ومهرا لها تعليمها القرآن الذي معه، معي سورة كذا وسورة كذا، عددها، أي أنه ما يحفظ القرآن كله، يحفظ بعض السور. قال تقرأهن عن ظهر القلب، فيه فضيلة الحفظ عن ظهر القلب، ولو كان يقرأها نظرا من اللوح أو نحو ذلك فإنه يعتبر قارئ، لكنه ليس كمن يحفظ، الحفظ أفضل. تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا استدلوا به على صيغة العقد، ملكتكها، زوجتكها، أنكحتكها، زوجتك، ملكتك، بنتي فلانة، أختي فلانة، فلا من يلي أمرها. نعم، كل هذه الألفاظ من ألفاظ العقد، وأنه لا يحتاج إلى وسيط بين العاقد والمعقود له إلا من باب ضبط الأمور والشهود، وإلا فالعقد يصح بدون شاهدين، كما جاءت لفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، زيادة شاهدي عدل ضعيفة، تتعارض مع هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بشاهدي عدل حين زوج هذا الرجل على من يلي أمرها، ولا حين أيضا زوج ابنته فاطمة وغيرها، وإنما الشهود مطلوبون من حيث ضبط الأمور لما في ذلك من مزيد التحري. وإن عقد الرجل بمن يلي أمرها بغير قاضي صح العقد، فهذا ولي أمرها، ولي النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه المرأة عقد له مباشرة، وإنما وجود القاضي أو الأمين أو لمزيد الضبط ويعني حفظ الفروج والأمور مهمة. وإلا فلو قال الولي لمن زوجتك خلا انتهى، هذا قال قبلت حصل الزواج، ولو لم يكن عن طريق أمين، ما يسمى بأمين وما يسمى كذلك بقاضي أو القاضي أو نحو ذلك، زوجتك قال قبلت. وهو دليل على ذكر المهر أثناء العقد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المهر، زوجتك أي على هذا المهر، هذا مهرها الآن الذي معها من القرآن مهرها، تسمية المهر عند العقد دليل على تيسير الشريعة. فإنهم الذين ما اعتنوا بمثل هذه الأحكام يأتون بأذكار محدثة وأفعال محدثة، وقبض اليد في اليد والضم عليها شيء من اللحاف أو شيء من ذلك، وكل هذا ما عليه دليل. ودليل أيضا على تيسير هذا العمل وهذا الزواج أنه بسهولة، وأنه لا ينبغي أن يتحرى فيه أن يكون في مسجد كذا، ولا كذلك أيضا يعقد له الاجتماع، لأن هذا يوم التمليك يوم العقد اجتماع كذا ونحضر عقد كذا، ما هو لازم. اللوازم في العرس وإعلان الزواج وما كان من ذلك، أما العقد ما هو لازم ذلك. ولم يعلم في هذا الحديث ومثله وجود النثار، لكن النثار قد جاءت فيه بعض ما يستدل به فلا بأس به، لا بأس، لا مانع إن وجد شيء يؤكل وقت العقد أو كذا، ما في مانع لما جاء في ذلك من آثار نحوها. أما من حيث صحة العقد ومن حيث الأمر الواضح أن هذا ما يلزم، ما هو لازم. ولا ينكر على من لم يأتي بنثار عند العقد، ولا يحكم عليه ببخل. إلى هنا بارك الله فيكم.